الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا بكم وسهلا في هذه الحلقة.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، كما أسأله جل وعلا فهما لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
شرعنا في الحلقة الماضية في كتاب الجهاد والسير، ولعلنا نقرأ عندي قول المؤلف رحمه الله. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه، فابتدراه بسيفيهما حتى قتله، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته وقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ متفق عليهما، واللفظ للبخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أسارى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، رواه البخاري.
نعم، هذه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذه ثلاثة أحاديث تتعلق بغزوة بدر. غزوة بدر كان لها سبب، ألا وهو أن المسلمين لما كانوا بمكة وأرادوا الهجرة إلى المدينة، قام المشركون أهل مكة بأخذ أموال المسلمين فاستولوا عليها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب مثلا: بخن مال رابح، لأنهم أعطاهم أمواله في مقابل أن يهاجر. فلما مرت قافلة من قوافل قريش، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترجع الأموال التي أخذتها قريش من خلال أخذ ما في هذه القافلة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه 310 رجلا، ليس معهم سلاح كثير، معهم فرسان ومعهم سلاح يسير. سمع قائد القافلة أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فعمل أمرين، أولهما أنه ترك الطريق المعتاد وذهب إلى جوار الساحل، وثانيهما أنه أرسل رجلا من أجل أن ينذر قبيلة قريش بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد جدع أنف ناقته وشق ثيابه أمامهم وصاح يا لغوثاه يا غوثاه، ثم أخبرهم وطلب منهم أن يذهبوا لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتدب لها قرابة 1000 رجل من قريش بمقدار 3 أضعاف من أعداد المسلمين، فالتقوا في بدر، في مكان بدر وهو يبعد عن المدينة قرابة 100 كيلو، فاصطفوا هناك، وكان منها ما كان من المعركة التي هذه الأحاديث تذكر جزءا منها. فعلى رغم أن عدد المشركين وعددهم وسلاحهم ومراكبهم أضعاف ما لدى المسلمين، إلا أن الله جل وعلا جعل النصر لأهل الإسلام. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه قبل المعركة أن ينصره على أعدائه وأن يمكنه منهم، فكان النصر في لحظات قليلة. هذه الأحاديث 3 تتكلم عن شيء مما وقع في غزوة بدر. عبد الرحمن بن عوف من قبيلة قريش من بني زهرة، قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، لأنهم كانوا في القتال يصفون يجعلون صفا واحدا أو صفوفا متعددة، وفيها مشروعية، في هذا مشروعية تنظيم الجيش عند قتال العدو. قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي في مشروعية أن يتفقد الإنسان من حوله في هذه المعارك، قال فإذا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، قال تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، أي أقوى نسبة إلى الضلع التي هي عظام الصدر، قال فغمزني أحدهما أي حركني وجعلني ألتفت إليه ليسألني، فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ فقلت نعم أعرفه، قال حاجتك إليه يا ابن أخي، ماذا تريد منه؟ قال أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قيل السواد البدن وقيل الظل، وفي هذا تمني قتل الكافر المستمر على عداوته للإسلام وأهل الإسلام الذي ليس له عهد ولا أمان. وفي هذا مصالح، منها ما يعود إليه بحيث يتوقف وزره، ومنها ما يعود إلى الناس بحيث لا يمنعون من الدخول في دين الله جل وعلا. قال والذي نفسي قال فغمزني الآخر فقال لي مثلها، أي الغلام الآخر غمزني، فحينئذ تقوى ما لدى عبد الرحمن بن عوف من عزم على القتال ولم يلتفت إلى تضعيف من حوله. قال: فلم أنشب أي لبثت قليلا حتى نظرت إلى أبي جهل عمرو بن هشام أبو الحكم، وكان من أشداء الرجال ومن ممن لديه قوة. قال: فرأيت أبا جهل يجول في الناس، أي يدور فيهم، ما يحرضهم وإما يذود دونهم. فقلت، يعني قال عبد الرحمن بن عوف: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه. فيه الدلالة على المشرك المحارب. قال: فابتدراه بسيفيهما، أي بادراه وسارع إليه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه. فيه البشارة بهلاك العدو الذي يظن بهلاكه صلاح الأحوال، حسن العاقبة. فقال: أيكما قتله؟ من الذي قتله منكما يا أيها الغلامان؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته، لأنهما قد اشتركا في قتله. فقال: هل مسحتما سيفيكما ليرى الدم؟ قال: لا، لا زال الدم على السيفين. في هذا العمل بالقرائن، إن هذه قرينة، فعمل بها وحكم بناء عليها. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، أي اشتركتما في قتله. ثم قال: سلبه، أي ما عليه من سلاح وثياب ونحو ذلك، لمعاذ بن عمرو بن الجموح، كأن الموت حصل بفعله. وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يسأل عن أبي جهل، فقال: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ وفي هذا التجسس على العدو وتفقد أحوالهم لتهيئة النفس لاستقبالهم ولقتالهم. قال: فانطلق ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي، فوجده قد ضربه أبناء عفراء حتى برد. ابن مسعود كان بينه وبين أبي جهل وقفات لما كان في مكة، وكان يمنعه من الصدع بالدعوة إلى الله جل وعلا. ابن مسعود وجد أبا جهل قد ضربه ابن عفراء حتى برد، مات أو لم تعد أجزاؤه وأعضاؤه تتحرك، وإن لم يكن قد مات حقيقة. قال: فأخذ بلحيته ابن مسعود فقال: أنت أبو جهل؟ فقال أبو جهل له: وهل فوق، يعني فعلك هذا تفعله فوق رجل قد قتله قومه؟ يقول: أنا آذيتك حال قوتك، لا، ليس من المناسب أن تواجهني حال ضعفي. في حديث جبير بن مطعم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: جبير هذا من الأسرى، ممن أسر يوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: وعددهم 70 رجلا، وعددهم 70 رجلا. قال: لو كان المطعم بن عدي حيا. ثم كلمني في هؤلاء النتنا، يعني الأسرى، لتركتهم له، لتركتهم له، يعني لأطلقتهم من أجله. وما ذاك إلا أن المطعم بن عدي كان له أفعال جميلة، وكان له حسنات كثيرة، وكان ممن يذود عن بعض المستضعفين من المسلمين. ولذلك استشعر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفيه رد الجميل، وفيه الثناء على الكافر، الثناء على الكافر بما فيه. وفيه أن الإمام له حق المن على الأسرى بدون مقابل، فإنه هنا قد من عليهم، أو قد قال: لو كان المطعم حيا ثم كلمني فيهم لتركتهم له. وفي هذا أيضا مشروعية الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه.
نعم. قوله في هذا الحديث: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية. السرية مأخوذة من الفعل سراء، المراد به السير ليلا، السير ليلا. والأصل في لفظة السرية أن تطلق على المجموعة التي تنفرد من الجيش العام، أو ترسل فرقة صغيرة بخلاف الغزوة وبخلاف الجيش. قال ابن عمر: بعث سرية وأنا فيهم قبل نجد، أي جهة المرتفع من الأرض، فغنموا إبلا كثيرة. فغنموا فيه حل الغنائم. فكانت سهمانهم، أي ما يعطى لكل واحد منهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. النفل الأمر الزائد عن الغنيمة، وذلك أنه إذا كلف الطائفة أو قسم من الجيش لأداء مهمة فإنه حينئذ يعطون ما يوازي ما بذلوه، وهنا أعطوهم على بعير بعير. نعم.
وعن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. اكتب، إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما بشيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم،
اليتم،
وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإن زعمنا أنهم فأبى ذلك علينا قومنا. رواه مسلم.
قوله هنا عن يزيد بن هرمز هو من التابعين، قال: كتب نجدة بن عامر الحروري، نجدة من رؤوس الخوارج في ذلك الزمان، الحرورية فرقة ينتسبون إليها، كتب إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة. في هذا مشروعية توجيه سؤال الفتوى بالكتابة، أنه لا حرج في مثل ذلك متى ميزنا مراد الكاتب. قال: يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ فالعبد والمرأة لم يجب عليهما القتال، ولا يتحقق بهما وجوب الكفاية، ولذلك لم يعطيا من الغنيمة أسهما محدودة، ولكن يفرض لهما من بيت المال ما يرى أنه يوازي أعمالهم. وسأل إذن سأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وسأل عن قتل الولدان، أي إذا كان للعدو أولاد فهل نقتلهم أو لا نقتلهم. وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، أي متى يزول عنه هذا الحكم، وعن ذوي القربى الذين لهم نصيب من المغنم ونصيب من الفيء، ليس نصيبهم في جميع أموال بيت المال، إنما في المغنم وفي إيش؟ الفيء، في المغنم والفيء. قال فقال ليزيد اكتب إليه، قال ابن عباس ليزيد بن هرمز اكتب إليه إلى
نجدة
الحروري، فلولا أن يقع في أحموقة، يعني أخشى أن لا أبين له العلم فيقع في مسألة يترتب عليها عواقب سيئة، ما كتبت إليه، اكتب إنك كنت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما بشيء، وإنه ليس شيء إلا أن يحذيا، يعني يعطون بعطاء رضخ من بيت المال بدون أن يكون لهم سهم محدد. قال وإنك كتبت إلي تسألني عن قتل الولدان هل يقتلون في المحركة أو في الحرب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. الخضر صاحب موسى علم أن ذلك الغلام لن يدخل في دين الله عز وجل ولن يؤمن، وبالتالي يقول إذا علمت من ولد أنه لن يؤمن كما علم الخضر من ذلك الغلام فحينئذ لك أن تقتلهم. والاستثناء هنا في قوله إلا قيل بأنه استثناء الإثبات من النفي، وهل هذا يكون على سبيل الاستحباب أو الندب أو الوجوب؟ الأظهر أنه على سبيل الإباحة عدم القتل. إذن عندنا قال فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، فإذا لم نعلم وجب علينا كما ذكرت أسف وجب علينا أن نكف عن قتلهم. قال وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. قال الإمام أبو حنيفة بأن الغلام لا يحكم برشد بمجرد بلوغه، بل لابد أن يكون عنده رشد في التصرف، وجمهور يقولون الأصل أن من بلغ بلغ عاقلا. قال وكنت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا يقول ابن عباس وإنا زعمنا أنهم فأبى ذلك علينا قومنا، رواه مسلم. نعم.
قال رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
الغدوة الذهاب في أول النهار والروحة في آخر النهار، وقال خير من الدنيا يعني أن القتال في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، متفق عليهما.
نعم. قوله قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، وذلك في العرصات في يوم الحشر، يرفع لكل غادر اللواء من أجل أن يفضح بين الناس، الغادر من غدر في أمانة أو نحو ذلك، قال يرفع لكل غادر لواء أي علم وشعار، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فيسمى باسم أمام الناس من أجل أن يفتطح في ذلك اليوم. متفق عليه. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل من نصف أجر الخارج. رواه مسلم.
قوله هنا بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، بنو لحيان أسلموا ودخلوا في دين الله، وحينئذ طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعاونه على القتال، فقال ليخرج من كل رجلين رجل. إذا كان في البيت رجلان يبقى واحد عند أهل البيت والثاني يخرج للقتال. ثم قال للقاعدين: أيكم، أي هذا أي شرط، أداة شرط، يعني إذا وجد أحد منكم خلف الخارج، أي قام في أهله ورعى حوائجهم، خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، الخارج الذي ذهب إلى القتال، فيقول من خلفه في أهله كان له مثل نصف أجر الخارج. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليهما.
نعم. قال في حديث أبي موسى إشارة أو دلالة على وجوب تصحيح النية، بحيث يقاتل الإنسان يريد إرضاء الله ويريد الأجر الأخروي، يريد الأجر الأخروي. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، أي الدافع الذي دفعه للقتال هو شجاعته وقوة بأسه، فهذا ليس في سبيل الله، ما خرج لله، خرج من أجل الشجاعة التي لديه. والرجل يقاتل حمية، أي يقاتل من أجل قبيلته وقرابته، ليس لله، هذا ليس في سبيل الله. ويقاتل رياء، يوجد آخرون يقاتلون على سبيل الرياء. ثم قال: أي السمعة وطلب ثناء الخلق، أي ذلك في سبيل الله، هذه في هذه الأغراض السابقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أي دين الله وأوامر الله جل وعلا، فهو في سبيل الله، بمعنى أنه يعد قد قاتل جهادا شرعيا. ثم أورد حديث ابن عباس قال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح، فتح مكة، هذا في السنة الثامنة، فتحت مكة في رمضان من السنة الثامنة، قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة، أي لا يشرع للناس أن يهاجروا بعد أن سلمت مكة وأصبحت دار إسلام وأصبح أهلها من أهل الإسلام. فقال إيش؟
لا هجرة بعد الفتح.
إذن عندنا الأول: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فهذا هو المجاهد. والثاني قال: لا هجرة، أي من مكة، يعني مكة أصبحت دار إسلام، بالتالي لا تشرع الهجرة منها، ولكن جهاد ونية، أي مجاهدة للعدو ومجاهدة للنفس، ونية أي نية التقرب لله عز وجل. وإذا استنفرتم، أي طلب منكم صاحب الولاية أن تقاتلوا العدو وأن تنفروا إليهم، فإنه يجب حينئذ أن تنفروا إليهم. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن السعدي رجل من بني مالك بن حنبل أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل، فدخل فقال حاجتك؟ قال حاجتي تحدثني انقضت الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه والنسائي وابن حبان وقد اختلف في إسناده.
قوله في هذا الحديث الرجل من بني مالك أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مشروعية الرحلة لطلب العلم ولأخذ جواب الفتوى في أناس من أصحابه، فقالوا له، يعني أنهم قالوا لهذا الرجل من بني مالك احفظ رحالنا، لا تذهب معنا للنبي صلى الله عليه وسلم وابقى عند الرحال ثم تدخل، يعني بعد أن نعود إليك تدخل. وكان مالك وهذا الرجل أصغر القوم في سنه، فقضى لهم حاجتهم، أعطاهم كل ما يطلبونه، ثم قالوا له ادخل، فدخل فقال حاجتك. لما عاد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدخله النبي صلى الله عليه وسلم فقال عطني حاجتك. قال حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة، أي أنما أتيت لطلب العلم والأخذ بالحكم الشرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حاجتي من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي وابن حبان. فإن قال قائل كيف نجمع بين الحديثين، في الأول يقول لا هجرة والحين يقول لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، فنقول هناك لا هجرة بمعنى من مكة لأنها أصبحت دار إسلام، أما الهجرة من غير مكة فلا بأس بها ولا تدخل في هذا الخبر. ولذا قال لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، نسبه إلى الإمام أحمد قال وهذا لفظه والنسائي وابن حبان وقد اختلف في إسناده. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني يعني الأسير وأطعم الجائع وعود المريض. رواه البخاري.
نعم. في هذا الحديث الترغيب في هذه الخصال، فكوا العاني، العاني الأسير، فكه إطلاقه سواء بالقوة أو بالمال، وأطعموا الجائع أي سدوا جوعته واملأوا بطنه، وعودوا المريض أي زوروه مرة بعد أخرى بما لا يضر به. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا روضة، فإذا نحن بالضعينة، قلنا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، قال فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون يعني أهاليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب إذا اكفاتني ذلك من نسبي فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم، قد غفرت لكم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: قد ضل سواء السبيل. الآية، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، ويتعلق بواقعة قبل فتح مكة، ذلك أنه في صلح الحديبية اتفق المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وكان مقدمهم سهيل بن عمرو. فلما كتبوا بدأوا يكتبون، كتب هذا إذن بين فتح مكة وبين صلح الحديبية. لما عقدوا الصلح وكتبوا الصلح، كان من بنود الصلح أن من أراد أن يدخل في حلم في النبي صلى الله عليه وسلم دخل، فدخلت خزاعة، وأن من أراد أن يدخل في حلف قريش فله ذلك، فدخلت بنو بكر، بنو بكر. فحصلت معركة بين بني خزيمة، بين خزاعة وبني بكر، فأمدت قريش بكرا بالسلاح ببعض الرجال، وهذا يعتبر نقض للعهد والصلح، صلح الحديبية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجيش المسلمين ويهيئهم. في هذه الأثناء قام حاطب بن أبي بلتعة فكتب إلى أهل مكة كتابا يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إيش؟ معارضة للخطة التي كان يعقدها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاها لامرأة وامرأتين ستذهبان إلى مكة، إحداهما يقال لها سارة، وهي التي جرى عليها الحديث. جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بكتاب حاطب، هنا يبتدئ الحديث. قال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب. الضعينة المرأة، ضعنا بمعنى أقام وارتحل، معها كتاب، فخذوه منها. فانطلقا إلى مكان المرأة تتعادى بهما خيلهم، يعني أنها تسرع حتى يسبق بعضها بعضا. قال: حتى أتينا الروضة، فلما وصلنا إلى روضة خاخ فإذا نحن بالضعينة، المرأة التي معها الكتاب، فقلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. وفيه إمساك الأسرى واستنطاقهم. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. هم يجزمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن معها ثياب، بالتالي صدقون بما في الكتاب. قال: فأخرجته أو فأخرجته من عقاصها، العقاص ما يعملونه من الضفائر في الرأس، أصل هذه الضفائر يقال له العقاص. معناه أنها خفته في مكان خفي. قال علي: فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتينا بالكتاب، ما فتحوه ولا تصرفوا في شيء. فلما فتح عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة خاطب أناسا من المشركين بمكة ويعلمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغزو مكة، وعلى يعلمهم بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ استدعاه وسأله: ما هذا الكتاب؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، فيه جواز أن يطلق هذا اللفظ، أنه لا حرج فيه حتى في مقام النبوة، وإلا لا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أي تحالفت مع قريش فدخلت في القبيلة، وإلا فأنا لست من قريش. يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، ليس من. قال: وكان من معك من المهاجرين، جميع الصحابة الذين خرجوا من مكة بقي لهم قرابات، هذه القرابات ستقوم بحماية أهليهم من الولدان والنساء، وإذا كان هناك أموال تحتاج إلى الترتيب والتهيئة فإنها تقوم. لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، ومن معك من المهاجرين كان لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم. قال علي: فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب، يقول حاطب، قال: فأحببت إذ فاتني ذلك، اللي هو وجود القرابة من النسب فيهم، أحببت أن يكون لي عندهم يدا يحمون بها قرابتي، يصير لي فضل عليهم وبالتالي يحمون القرابة لو جاءهم شيء. قال: ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم، أي فيما ذكره من العذر، وفيه أن الصدق من جات، وأن من دخل باب الصدق أنجاه الله عز وجل. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. ليش منافق؟ أفشى بأسرار المسلمين للعدو خيانة عظمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب: إنه قد شهد بدرا. هذه مزية عظيمة. وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال لهم: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إن فيها أجر عظيم وثواب جزيل شهود هذه المعركة. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. في هذا النهي عن اتخاذ الأعداء أولياء، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. فهذا حديث عظيم، فيه فوائد كبيرة وفيه معاني عظيمة ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه القويم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.